إن علو الله عز وجل من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. يقول علو الله عز وجل تفهمش بقى. علو الله عز وجل صفة ذاتية له سبحانه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وأهل السنة يعتقدون أن الله فوق جميع مخلوقاته مستوى على عرشه في سمائه عاليا على خلقه دائما منهم يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه خفية. وفي ذلك يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء، وهو على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء. وسيأتي مؤيد تفصيل ذلك في الفصل الخامس والسادس على تفصيل. وهنا ينبغي أن يعلم الفرق بين العلو والاستواء، مسألة اللي أشكلت على كثير منا. قال شيخ الإسلام في التدمرية: النصوص كلها دلت على وصف الإله عز وجل بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش. فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع فقط، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه داخل العالم ولا خارجه ولا مبينه ولا مداخله. وبهذا يتضح الفرق بين العلو والاستواء كالتالي: أن العلو صفة ذات لله عز وجل، أما الاستواء فهو صفة اختيارية من أفعاله عز وجل. 2- أن العلو مطلق بلا قيد، أما الاستواء فإنه مختص بالعرش لا ينسب إلا إليه. 3- أن العلو ثبت بالعقل والنقل والفطرة، أما الاستواء فطريق العلم به السمع فقط، الكتاب والسنة. تمام؟ ده من جهة الملامح العامة للفرق بين الصفتين. إنما التفصيل نقول أن صفة الاستواء قديمة النوع حديثة الأحد. تمام؟ يعني هل يصح ان احنا نقول ان الله عز وجل كان مستوى على العرش قبل خلق العرش؟ هذا خطأ، خطأ في التصور وفي العبارة اصلا. تمام كده؟ ومصادم للأدلة، لان الصفات الفعلية مرتبطة بزمن ومرتبطة بخلق. فما يصحش ان احنا نقول ان ربنا كان مستوى على العرش قبل خلق العرش. لا، الله عز وجل عالم فوق جميع الخلق بعرش ومن غير عرش. تمام؟ اما الاستواء فهي صفة فعل تتعلق بهذا المخلوق اللي هو العرش بس. تمام كده؟ ثم قال الشيخ رحمه الله: والجواب لأهل السنة في تفسير هذه الآيات ثم استوى إلى السماء قولان. أهل السنة لهم قولان في تفسير هذه الآيات: أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: وأولى المعاني بقول الله عز وجل أو جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. وعلى هذا الرأي تكون إلى بمعنى على، ثم استوى إلى السماء يعني ثم استوى على السماء. فلما الفعل استوى يعدى بحرف الجر على، يبقى معناه إيه؟ على وارتفع. وإحنا بنقول إن الفعل استوى لوحده مجردا كده عن تعدية استوى، لما يبقى فعل لازم يبقى بمعنى إيه؟ تم ونضج، ماشي كلام؟ ولما بلغ أشده استوى. استوى يعني إيه؟ يعني تم سن الرجولة. موسى أوسف عليهما السلام، تمام كده؟ ولما بلغ أشده واستوى في موسى. تمام؟ طيب، فاستوى على سوقه يعني نضج وتم نماءه. فإذا استويتم عليه يعني علوتم على ظهره، ظهر السفن والمراكب البحرية. تمام كده؟ طب استوى إلى، تبقى اتجه فقصد. والفعل الواحد بتغير حروف الجر الداخلة عليه، وتغير معناه في اللزوم والتعدية. في اللزوم يبقى ليه معنى، وفي التعدية يبقى ليه معنى تاني، وفي التعدية حسب حروف الجر الداخلة. إذا عدي بحرف الجر إلى غير ما يعد بحرف الجر على. كذلك زي كلمة نظرة، وإحنا قلناها قبل كده، نظرة لوحدها تحتمل معاني كثيرة جدا جدا. تبان تفصيل المعاني دي من بعدها بإيه؟ بتعديته بحروف الجر. نظر إلى، نظر في، نظر بي، ماشي كلام؟ نظر بس عدي بنفسه. لما تقول نظرته في الدين يعني بصيت له؟ لا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يعني إيه؟ أمهيله، انتظره، يبقى نظر هنا بمعنى انتظر. تمام؟ إنما نظر في يعني تدبر، ماشي كلام؟
نظر فيه، فقول نظرت في القضية. نظرت في القضية دي طبعا هتحط هنا فيه مثلا تقول تبص لتحت، لا يعني تأملت مين من المدعي ومين المدعى عليه ومين الشاهد وهل هو مقبول بالشهادة ولا لا إلى آخره. إنما نظرت إلى لا تحمل إلا معنى الإيه؟ النظر بالعين المسترد للجرح. فدايما نأكد على مسألة الإيه لزوم التعليل دي، لأنها بتفيد في الإيه؟ في فهم نصوص القرآن والسنة الصحيحة. يبقى نفرق بين قوله استوى بس ها من غير تعديل، وبين قوله استوى إلى، وبين قوله استوى على. تمام؟ لأن طبعا أنت متصور إن في حد هيدخلش في الحاجات دي هو الدماء. أيوه في. أنا مرة ولد أزهري قاعد معاه في الشتاء والعيشة كانت بتبدا على 6 وكام و3 ولا نص لحد الساعة 12 بالليل في المسجد، عشان أفهمه الفرق بين استوى إذا كان لازما والفرق بين استوى إذا كان عدي بإلى وعدي بعلى. لأن لما بقول له استوى يعني استوى الله عز وجل ليه؟ يقول لا ما نقولش استوى كده. ليه؟ طب ما أنا هتقول استوى استوى على سقط، ما دي استوى إيه؟ ولما بلغ أشده هو استوى، ما هو مخلوق واستوى أهو، هتبقى دي زي دي. أقول له لا أنت ما أنتش فاهم الفرق. وقعدت تجيب له بقى شوف اللي انتوا خدتوه في شهرين ده، هو قاعد خده في قعد العشاء بعد العشاء. تمام؟ وطبعا ما يقولنا سألت الدكتور فلان فقال لي كذا، سألت الدكتور فلان فقال لي كذا، وجايب بقى كلام قد كده. فاهم؟ فانت متصور ان ماليش خصوم، اتمنى انت ما اتخبطتش في حد، انما هم كثيرون لا كثرهم الله عز وجل. ولكن من رحمه ربنا بيك ان انت ما بتصطدمش بالاشكال ده لما تكون ايه يعني عودك اشتد شويه. والا كثير من الناس من عشاق المشاكل وعشاق التشغيبات هو بيدور على اعدائه بنفسه، يعني بيخلق لنفسه اعداء من حيث لا اعداء. فده ما بيطولش شويه كده وبيركن على جنب برضه، ليه؟ لانه بيتكسر بسرعه. ربنا يسترنا خلاص كده. فهنا بيقول دلوقتي يبقى هو ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى اختار لفظة استوى الى بمعنى على وارتفع، يبقى هو ضمن حرف الجر الى معنى حرف الجر على. يقول وهذا فيه شيء من النظر، لان الاستواء لا يقال الا على العرش، ولكن معنى على يعني، ولكن يمكن أن يجاب عنه فيقال استوى على السماء هذا علو مطلق، وقد بينت النصوص أن المراد به العرش. وابن جرير رحمه الله يقول على عليهن، فيجعل إلى بمعنى على أي استوى على السماوات وعلى عليهن. قلت وفي هذا من النظر لما ذكرنا، لأن الاستواء خاص بالعرش فهو علو خاص غير العلو الإيه؟ المطلق. لكن يمكن أن يجاب على هذا فيقال استوى على السماوات أي على عليهن وهو العرش. يبقى هنا كلمة السماء نفسها معناها العرش. ازاي السماء تيجي معناها العرش؟ لان السماء كله ما على، السماء في لغة العرب كله ما على، فيقال لسقف البيت سماء، ويقال للسحاب الذي هو فوق البيوت سحاب سماء، ويقال للسماء التي هي سقف العالم سماء، فلا يمتنع ان يقال للعرش سماء. ماشي كده؟ شاهد ان سقف البيت سماء. ايوه نعم. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء، السماء هنا اللي هي سقف البيت. تمام؟ طيب شاهد ان السحاب سماء، انزل من السماء ماء، لان سقف العالم اللي هي السماء اللي ما بتمطرش، اللي بيمطر السحاب. تمام كده؟ فسمى السحاب ايه؟ سماء، لانه منا على وارتفع. والسماء التي هي سقف الدنيا الارض، يعني سقف العالم الارض اللي هي اول سماء الاولى اسمها سماء، والسماء الثانيه اسمها سماء، والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه، فلا يمتنع ان يكون الايه العرش اسمه سماء. فهنا الشيخ عايز يعتذر لابن جرير ويخليه مش مخالف، فيقول طبعا قوله استوى على السماء يعني السماء هنا تبقى معناها ايه؟ ايه العرش، لانها من المعنى العام لها.
العرش سقف المخلوقات.
ايوه نعم، العرش سقف العالم كله. نعم، يعني العرش بالنسبه للسماء سماء. فاهم ازاي؟ نعم. وفي الحديث فانه سقف الجنه، والعلماء مجمعون على ان العرش فوق السماوات كالقبه، وكثير من العلماء يشاور بايده كده، يعني العرش يحيط بالسماء كلها. تمام؟ طيب، لكن ذكر البغوي رحمه الله تعالى في التفسير قول ابن عباس واكثر مفسر السلف ان هنا ايه تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفيه هذا الارتفاع الى الله عز وجل. استوى في اللغه العربيه، بيعلق ثاني الشيخ، بيقول استوى في اللغه العربيه بمعنى على وارتفع، ولكن كيف استوى؟ الجواب هذا لا نعرفه، فالله اعلم. وانما نقول استوى على السماء استواء يليق بجلاله، ولا نعلم كيفيته كما نقول في الاستواء على العرش. ده القول الاول، ان هو استوى يعني الى السماء يعني على السماء. القول الثاني ان الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإيه؟ بإلى. هي كلمة استوى بتجيب على، بتجيب على، أنا مجيش بإلى. فطالما عندنا إلى، يا إما نتصرف في لفظة استوى يا إما نتصرف في لفظة إيه؟ إلى. لما احنا اتكلمنا زمان في التضمين لما شرحته لكم: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فإما أن يكون التضمين في الحروف، وإما أن يكون التضمين في الأفعال، وإما أن يكون التضمين في الأسماء. فاكرين الكلام ده؟ طبعا في ناس ما كانتوش أصلا. تمام. فهنقول دلوقتي المثال اللي احنا ضربناه في قرر صوت التضمين خالص، قوله عز وجل: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. طيب يشرب بها ازاي؟ هي العين إناء عشان تمسكها تشرب بيها، العين اللي هي البئر بتتمسك وتشرب بيها، إنما تشرب منها، تقول شربت منها مش شربت بيها، تشرب بالكوباية تشرب بالمعلقة ماشي، إنما تشرب بالعين صعبة دي. يبقى أصلا يشرب بيه مش معناها يشرب، أو بيها دي مش معناها بيها، لازم تتصرف واحدة من الاثنين. يا إما أنت تبحث بتضمين الفعل فتكون يشرب لها معنى تاني، يا إما أنت تبحث بتضمين الحروف فتبقى بيها لها معنى تاني. ده مبدئيا. وبعد كده يختلف العلماء، فمنهم من يرجح تضمين الحروف فيقول ايه: عينا يشرب بها عباد الله، عباد الله يعني عينا يشرب منها عباد الله، يبقى بها معناها منها. طب قال لك لا، خلي بها زي ما هي كده. تمام. لان لو احنا بحثنا في التضمين في الحرف مش هيدينا جديد في الايه. يشرب بها يشرب منها، ما هي يشرب في النهايه، وقد يشرب ولا يشبع، وقد يشرب ولا يروى. انما لو خلينا بها زي ما هي كده ودورنا في يشرب خليناها معنى يروى، يبقى عينا يروى بها عباد الله، لان الري شرب وزياده، لان قد يشرب ولا يروى، انما في الجنه في عطش، فيبقى اللي يناسب ان انت تضمن الفعل ومش تضمن الحرف. تمام كده. هنا نفس الكلام في الايه، في المقطع ده: ثم استوى الى السماء. هي تشتغل في استوى وتقول انها معناها معنى اتجه عشان اعتبارا لإله، يا تشتغل في إله وتقول إن معناها على عشان اعتبارها لفظ استوى. حد فاهم حاجة؟ الكلام ده بس خلاص، يعني النماذج بتسهل بعضها. تمام؟ وتضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف. تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف. قول عندك دي قاعدة. وقال البغوي في التفسير: ثم استوى إلى السماء يعني عمد إلى خلق السماء. يبقى قصد اتجه، عمد، عمد إلى، قصد إلى، اتجه إلى، خلى إلى زي ما هي، وبدأ يشتغل في لفظة إيه؟ استوى. وعلى هذا القول لا إشكال في الآية إذا فسرنا استوى بمعنى قصد، وأن المراد بالاستواء هنا هو القصد التام. وقالوا رحمهم الله: القصد التام، لأن أصل كلمة الاستواء تدل على الكمال والتمام، فيقال استوى الطعام بمعنى كمل نضجه، ويقال: ولما بلغ أشده واستوى كمل عقله. فلذلك قالوا القصد التام أو تمام القصد، يعني القصد الكامل. تمام. يبقى احنا كده برضو ما أهملناش معنى كلمة استوى، لأنها تشير إلى التمام والكمال. يبقى نقولش قصد بس، نقول إيه؟ القصد التام أو الاتجاه التام. وما الذي جعلهم يفسرونه بالقصد؟ يقول: الجواب لأن الحرف الذي عدي به يتضمن معنى ذلك، فلما عدي بإلى التي يعدى بها القصد صار استوى ضمن معنى القصد. وأخذنا من كلمة استوى التي تدل على الكمال أن هذا القصد هو القصد التام الكامل. وابن كثير رحمه الله رأى أن هذا الفعل لما عدي بإلى وجب أن نحوله إلى تضمين معنى القصد كما في سائر الأفعال التي تعدى بحروف لا يتناسب مع ظاهر لفظها، فإنها تضمن معنى ذلك الحرف. تمام. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن فعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء اللي هو إلى، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله: عينا يشرب بها عباد الله، وهيقول نفس الكلام اللي احنا قلناه. ماشي كده. وعليه فيكون معنى الآية أن الله عز وجل لما خلق الأرض قصد وأراد إرادة تامة إلى خلق السماء. ثم ذكرنا مثالا يوضح هذا بقوله: عينا يشرب بها عباد الله. وإذا طبقنا هذا على قوله ثم استوى كان في تفسيرها قولان: القول الأول بمعنى على اللي احنا فصلناه، والقول الثاني بمعنى قصد. وبهذا التقرير نكون قد دفعنا قول هؤلاء المعطلة الذين زعموا أن أهل السنة والجماعة يؤولون النصوص تأويلا على طريقة أهل البدع. حد يقول لي خلاصة بقى كده؟ ثم استوى إلى السماء. نعم، عايزين كلام كده ايه يعني محترم يتكتب، كانت هتملي الناس كده الخلاصة، خلاصة القول في هذه المسألة زي ما الشيخ عمل الكلام اللي قبل كده، وما قالش هنا خلاصة القول. حد يديني بقى خلاصة القول. هنقول الأول هي المشكلة ايه في الآية، ان أهل البدع بيستدلوا بها لأهل السنة على مشروعية التأويل الفاسد بتاعهم، فهيقولوا إما ان انت تقولوا ها ان هي على ظاهرها ماشي الكلام، واما ان انت تقولوا انها لابد من تأويلها. تمام، في تأويلها يبقى انتم وافقتمونا في التأويل، يبقى احنا في الهوى سوا مع بعض، يبقى ما حدش عيب على حد ماشي كده، يبقى اهل البدعة كده ناس محترمين وما بيعملوش حاجة غلط، ان انتم كمان عندكم منه. هترد تقول ايه؟ تأويلنا تأويل صحيح لأنه يوافق الأدلة ويستند إلى وجوه اللغة العربية ويسير على نسق كلام السلف رحمهم الله تعالى. ثم نقول كلام السلف رحمه الله تعالى على قولين في هذه الايه الآية. ثم استوى إلى السماء، إما يكون الشغل على لفظة استوى، وإما يكون الشغل في التفسير على لفظة إلى. تمام، إلى ممكن تيجي معنى ثاني ايه؟ على. خلاص، والكلام ده فيه منه كلام العرب ايوه ليها عشرات الشواهد، ولكن طبعا احنا بناخد ايه يعني دوابة الكلام كده. انما انت لما تروح مثلا تفتح كتاب من كتب اللغه الكبير وتروح واخد مثلا رساله دكتوراه في الحروف، تروح داخل على إلة تلاقي لها فصل لوحدها، إلة مثلا بتاع 50 60 ورقه، تقرا في إلة دي لما تشبع، يعني ممكن تلاقي قد الكتاب ده بحث في إلة بس لوحدها. تمام، وكلام العرب والشواهد الشعريه وشواهد البلغاء والفصحاء والشواهد القرانيه وفي الحديث والى اخره. تمام، واما ان انت تشتغل في الفعل نفسه اللي هو استوى، هل هو يضمن معنى فعل اخر وايه الفعل المناسب؟ تمام كده، لازم تجيب فعل مناسب برضه، عشان انت لما جت استوى دي لها اكثر من معنى، لازم تجيب فعل يناسب حرف الجر ده. فخلاصه الفعل اولى الافعال مناسبا لحرف الجر الى، يبقى قصد اتجه ماشي الكلام ايه صعد لا نعم عمل. والتفسير الثاني برضه سائغ معتبر، يعني لا يفسد للود قضيه، لانه تفسير الائمه الكبار وترجيح شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله عز وجل. طيب، المثال الخامس والسادس، قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. عايزين نقول بقى فيه بتقولوا أن ربنا في السنة وربنا مستوى على العرش، أمال الآيات اللي بتقول أن ربنا معانا دي نعمل فيها إيه؟ نقول لهم حق ماشي. يقول قال أهل التأويل المبتدع يعني إن ظاهر هذه الآية أن الله معنا بذاته، وأنتم تقولون إن الله معنا بعلمه، فأخرجتم الآية عن ظاهرها وأولتموها، وهذا حجة لنا عليكم في التأويل. وكذلك قوله تعالى في سورة المجادلة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فيقولون أي المبتدع أهل التأويل ظاهره أنه معهم في أمكنتهم، وأنتم يا أهل السنة تقولون إنه معهم بعلمهم، بعلمهم إنه معهم بعلمهم وليس بذلك، فأخرجتم الآية عن ظاهره، فكيف تخرجون ما شئتم من النصوص عن ظاهره ثم تنكرون علينا ما أخرجناه من النصوص؟ فإما أن توافقون على ما أولناه وإما أن تسكتوا عنا على الأقل. الجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما هي حقيقته وظاهره؟ نقول لهم نحن لم نخرج الآيتين عن ظاهرهما ولا عن حقيقتهما، ونقول إن الله سبحانه وتعالى معنا على ما يقتضيه ظاهر اللفظ، ولكننا نختلف معكم في ظاهر اللفظ، فأنتم تقولون إن ظاهره أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم وحالا في أمكنتهم، ونحن نقول لهم ليس هذا ظاهرا في الآيتين أبدا. ماشي كده؟ فلو قلنا يعني أنا بقول دلوقتي أي القولين يقال في الآية؟ إن الله عز وجل معنا معية تليق به لا تستلزم المماثلة ولا المخالطة ولا الحلول والاتحاد، أم معنى معية بالضد من ذلك أنه مختلط مع الناس وفي كل مكان كده؟ نقول الجواب الثاني قطعا لا، أنه معانا معية تختلط بنا لا، أما معية لا يختلط بنا ولازمها معية العلم والإحاطة على العلم والرب هو على عرشه ومع خلقه. إزاي؟ ما أنت المشكلة بتاعتك في إزاي دي، فكل مرة تفسر إزاي في الطلب وأنت عارف أن صفات الله نؤمن بها لذا كيف. تمام؟ لأن الله في نفس الآية من سورة الحديث قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني قرر لك العقيدة الأساسية أن ربنا فين؟ مستوى على العرش. فلما يقول لك وهو معكم وهو معهم، تبقى المعية لابد لها من تفسير، إما أن تجريها على ظاهرها أن الله معنا حقيقة ولكن مستوى على العرش بغير مماسة ولا مخالطة ولا حلول ولا اتحاد. تمام؟ والعرش في العلو هو فوق كل المخلوقات. ثم قال بعد ذلك يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. أول ما قال قال يعلم، وهو معكم أينما كنتم، كمل الآية ثم ينبئكم بما عملتم، صح؟ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله إيه؟ لا دي مش المجادلة، فكان في الحديث والله بما تعملون بصير. يبقى في اول الايه قال يعلم ما يلج في الارض وفي اخر الايه قال والله بما تعملون بصير. يبقى كل المعيه معيه الايه؟ معيه العلم والبصر، معيه العلم والبصر مش معيه الذات. هذه طريقه جمهور السلف رحمهم الله تعالى. فلو قلنا انه معنا في مكاننا لكانت الايه يناقض اخرها اولها، لان اولها يقول ثم استوى على العرش وآخرها يقول وهو معكم. فلو قلنا إنه معنى بذاته في الأرض تناقضت الآية وصار آخرها مناقضا لأولها. ولكننا نقول إن الآية تدل على أن الله معنا، وتدل وتقول وإن كان الله في السماء مستويا على العرش ولا مانع من أن يكون معنا هو مستوى على العرش. إزاي لا مانع؟ هذا ما قلتش المخلوقات، ده ما قلتش المخلوقات. ولو أول ما أضرب لك مثال بتبقى فيه مشكلة خالص. تمام كده؟ يعني مثلا في المخلوقات هل يتصور المعية مع العلو في المخلوقات؟ زي ليه؟ زي القمر، تقول بيتنا نسير على شاطئ البحر والقمر معنا، الكلام صح ولا غلط؟ كلام مظبوط. طب القمر معنا نجري يمشي على الارض؟ لا، يعني القمر فوق السماوات، فوق في السماء قدام عينينا اهو، كل الناس شايفه انه فوقنا وانه معانا حقيقة، يعني احنا مش في الشمس مش في الحرارة. القمر معنا معية حقيقية ولكن تليق بالقمر، ما نزلش مشي على الارض، وهذا لم ينافي علوه. فايه المشكلة؟ فإن الله عز وجل على العرش هو معنى معية لا تقتضي المخالطة ولا المماثلة ولا الحلول ولا الاتحاد. إيه المشكلة في كده؟ إذا كنت أنت سلمت بهذا في مخلوق من مخلوقات الله، فإن كان الله عز وجل أعطى هذه الصفة للقمر وهو أحد خلقه، فكيف تعز على الله عز وجل هذه الصفة؟ إزاي؟ يبقى تسهل على القمر اللي هو جماد وتصعب على ربنا؟ لا لا، الله على كل شيء قدير. ماشي؟ فنقول فمعية الله عز وجل ليست كمعية المخلوق، بل هي تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا تشبه ولا تماثل معية أحد من الخلق. فكما أن علمه سبحانه وتعالى ليس كعلم الخلق وقدرته ليس كقدرة المخلوق، فكذلك معيته سبحانه وتعالى ليست كمعية المخلوقين. فجائز أن يكون معنا حقيقة هو نفسه وهو في السماء مستوى على العرش، ولا مانع من ذلك، لأن الله محيط بكل شيء، ولا يمكن أبدا أن نظن أن صفات الله كصفات المخلوقين. ألم تعلم أن الله يقول لكل مصل إذا قال الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل حمداني عبدي؟ مش ده في الحديث الصحيح؟ يقول الله عز وجل قسمت الصلاة أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمداني عبدي. طب هو لي أنا لوحدي بس ولا لكل مصل في الدنيا؟ لكل مصل في الدنيا. طب هل يكف ظهر الأرض من المصلين؟ طب إزاي ربنا يجاوب على كل الناس دي؟ هذه قدرته، زي ما بيجاوب دعاء الناس كلها على اختلاف ألسنتهم يجيب دعاءهم في الصلاة على اختلاف ألسنتهم أو مع اتحاد لفظهم في القراءة. مش كله بيقرأ الحمد لله رب العالمين بالعربي ولا في حد بيصلي بالإنجليزي، كل الناس بتصلي عربي. فكل الناس على ظهر الأرض تقول الحمد لله رب العالمين، وكل الناس على ظهر الأرض يجيبهم الله عز وجل. إزاي؟ عشان هو رب العالمين. وأنت بتتكلم عن واحد عادي أو واحد من المخلوقات أو نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة؟ لا، ده هو اللي خلق ده كلهم. تمام؟ فإذا كان الله عز وجل قادر على هذا فلا يمتنع عليه أن يكون فوق سنواته سبحانه وتعالى وهو معنا معية تليق به عز وجل. لما أقول له روح يا ابن ربنا معاك، مش ربنا معاك يعني هيسيبنا وروح معاك، لا، الله عز وجل مع الخلق جميعا وهو فين؟
هل الأمر
هذا أمر فطري؟ أي واحد بيجي يدعو الله عز وجل يروح متجه ضرورات إلى السماء، ما يعرفش يفزلك ويروح حاطط إيده في جيبه مثلا، ها، أو يدعو ربنا وهو مربع عليه مش عايز يبص للسماء، لا هو بيجد ضرورة تدفعه إنه يبص للسماء، تمام كده؟ حتى لو كان كافرا لما يحارب يبص للسماء، يعني كافر خالص يثبت إله لهذا الكون، لما يحارب نفسه طويل جدا يبص للسماء، يعني عايز حل من أعلى من كده، ماشي الكلام؟ ففي شيء مركوز في الفطر إن ربنا في السماء مش في الأرض، تمام؟ يبقى كل آيات المعية لابد أن تفسر تفسيرا صحيحا يليق بذات الله وصفاته سبحانه وتعالى. فبيقول لنا هنا: ألم تعلم أن الله يقول كل مصلي حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي إلى آخر الحديث؟ كم من مصلي في العالم أجمع يقول هذه الكلمة في نفس الوقت وكلهم يقال لهم حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي؟ الحديث هل يمكن أن يتصور أن هذا يقع من مخلوق؟ أبدا، لا يمكن أبدا مخلوق يقول هذا الأمر وإن كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. إذن فصفات الله سبحانه وتعالى لا تقاس عليها صفات المخلوقين أبدا، ولا تقاس هي على صفات المخلوقين أبدا. فإذا قلنا إن الله معنا سبحانه وتعالى وهو في السماء فلا مانع، بل هذا هو الواجب، وهذا أو ذلك هي وذلك لدلالة القرآن والسنة عليه، وهذه المعية لا تقتضي أن يكون معنا مختلطا بنا أو حالا في أماكننا كما يقول حلولية الجهمية. فحلولية الجهمية أخطأوا في فهم هذه الآية، حيث ظنوا أنه معنا مختلط بنا حتى قالوا إنه مختلط في الإنسان وفي الحيوان وفي كل شيء، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهذا كفر لا شك فيه. وعلى كل حال نقول ليس معنى الآية كما زعم هؤلاء، بل معناها أنه سبحانه وتعالى مع خلقه معية حقيقية تقتضي الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك. وعلى هذا فهل نحن قد أخرجنا الآية عن ظاهرها؟ لا، نحن لم نخرج الآية عن ظاهرها. ولذلك السلف لما سئلوا رحمهم الله تعالى عن الآيات التي ذكرت في المجادلة وسورة سورة فصلت وغيرها، قالوا انظر افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فمدار الأمر على علم الله عز وجل، تمام؟ واحنا برضو مبدئيا كده لان الفصل ده طويل شويه بنقول ان المعيه على قسمين، معيه عامه ومعيه خاصه. المعيه العامه اللي هي معيه العلم والقدره والاحاطه، والمعيه الخاصه اللي هي معيه التأييد والنصره، تمام كده؟ معيه التأييد والنصره. المعيه العامه احنا اتكلمنا فيها خالص، ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، ولا خمسه الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، مش كده؟ يبقى ألم ترى أن الله يعلم؟ والله بكل شيء عليم. يبقى فتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فمدار الأمر على علم الله عز وجل. دي في المعية الإيه؟ العامة. يستوي فيها الكفار والمسلمين، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول بالمنافقين، تمام؟ أما المعية الخاصة فأظهر دلالتها في سورة الإيه؟ التوبة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، تمام؟ يبقى احنا عندنا كم مقطع؟ الآية الأولى إلا تنصروه فقد نصره الله، والآية الأخيرة فأنزل الله سكينته عليه وأيده، يبقى عندك نصر فوق وتأييد تحت ومعية في النصر. يبقى هتترجم المعية ازاي؟ طبقا للاستباق واللحاق. استباب إلا تنصروه فقد نصره الله، اللحاق فأنزل الله سكينته وأيده، يبقى عندك استباب بالنصرة ولحاق بالتأييد، تبقى المعية اللي هي السياق معناها معية الإيه؟ معية النصرة والتأييد بس. يبقى الكلام مش مرصوص كده في القرآن وخلاص، لا، ده التمهيد اللي بنحط ده مطلوب هيوصلك لنتيجة، والخاتمة دي هتوصلك لنتيجة. فأنت لما تقص الكلام وتاخد الآية من نص الصورة كده وعايز تفسرها منفصل عما قبلها وعما بعدها لا تفيد لشيء، تمام كده؟ طيب هنكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.